الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المجتبى والنبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد. أيها الأحباب الكرام، إن الله تعالى لما خلق الخلق جعله قائما على قوانين ونواميس وسنن لا تختلف ولا تتبدل، إلا إذا أراد الله تعالى أن يحدث من أمره ما يشاء. فالنار تحرق، وما من أحد يضع يده في النار إلا شعر بذلك، وما ألقي شيء في النار إلا اضطرم واحترق. وكذلك الشمس تبعث أشعتها وهي في قربها وبعدها في نظام لا يختل أبدا، لو اقتربت قليلا لأحرقت الدنيا وما فيها، ولو ابتعدت قليلا لتجمدت الدنيا وما فيها. أنت تمشي على الأرض وأنت مشدود بقوة الله عز وجل لا بقوة الأرض، أنت مشدود بقوة الله عز وجل التي أمر بها الأرض أن تشدك نحوها، ولولا ذلك لصرت على وجه الأرض. إذا سرت على الماء فإنك تغطس ولا تستطيع أن تمشي على الماء، بينما نجد السفن العظيمة التي توزن بآلاف الأطنان تسير فوق الماء. قوانين أبدعها الله عز وجل وجعل عليها الكون وجعلها سارية بين الناس. ومن هذه القوانين أن الأمراض تمرض، أن الأمراض تمرض، وأن الإنسان يدافعها طلبا للشفاء. كذلك من هذه القوانين أن هناك ظلمة ونورا، وحقا وباطلا، وضياء وغير ضياء، وهناك الظل وهناك الحرور، وهناك الصحة والعافية، وهناك المرض والسقم. ومن هذه السنن هذا التدافع العجيب وهذه المجاهدة العظيمة الكائنة بين الحق والباطل. فالله سبحانه وتعالى لم يجعل حقا باطلا، ولم يجعل باطلا حقا، بل جعل الحق حقا والباطل باطلا. ومن تمام قدرته سبحانه وتعالى وما أعظمها أن كل أهل شيء يحبونه، فأهل الحق يحبون حقهم وأهل الباطل يحبون باطلهم، ولهذا كان التدافع عظيما بين الحق والباطل. فلو كان أهل الحق يكرهون حقهم لهزموا سريعا، ولو كان أهل الباطل يكرهون باطلهم لهزموا سريعا، ولكنها الصولة والجولة، ولكنه الكر والفر بين الحق والباطل. ولكن في النهاية تتمايز الأشياء، وإن الأمور لا توزن بنقص البدايات، وإنما توزن بتمام النهايات. نعم، المؤمنون في بداية الأمر ربما يكونون في ضعف، وربما يضرب عليهم شيء من الذل والهوان، ربما يؤخذون في فجاج الأرض أسرى، وربما يتخطفون من الأرض تخطفا، وربما تمتد إليهم يد الأعادي تمتد إليهم يد الأعادي لتنالهم بسوء وأي سوء ينالون. ومع ذلك فإن النهاية والعاقبة لمن اتقى قال الله سبحانه تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. يا عباد الله والعاقبة للمتقين تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. وفي باب المصاككة والمحاككة والمصاولة والمدافعة والمسايفة قال ربي سبحانه كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. فالمؤمن بربه قوي وبنفسه منقطع ضعيف، والمؤمن بربه غني وبنفسه منقطع فقير. فقوتك وغناك وتوفيقك وسعدك ويمنك وشرفك وسيادتك وعزك إنما يكون بربك لا بغيره. فلو فهمت هذا سعدت سعادة تامة في الدنيا كنت مؤهلا بها أن تسعد في الآخرة. أيها الأحباب الكرام، سنة المدافعة، سنة المجاهدة. قال الله عز وجل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. سبحان الله، ولم يقل لفسدت الأرض والسماوات، لأن التدافع لا يكون في السماء وإنما التدافع في الأرض. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فالأرض قائمة في صلاحها، والكون قائم في عمارته على التدافع. ولولا هذا التدافع ما وجدت قيمة للحياة. فالمؤمن يتلظى بحقه فيشعر أنه صاحب قيمة، والمريض يتلظى بألمه فيدفعه ذلك إلى طلب العلاج عند الأطباء والذهاب إلى الصيادلة والمطببين. والتلميذ يدافع فشله بطلب النجاح والمذاكرة. والعدو عندما ينزل بساحتنا ندفعه أيما دفع بإعداد العدة ومنازلته حتى نرده عن ديارنا وبلادنا وأموالنا وأهلينا. التدافع والمجاهدة عمارة الكون به وصلاح العالم به. أرأيت لو أن الناس جميعا كانوا على الإيمان كيف يكون حال العالم؟ أرأيت لو أن الناس جميعا أصحاء كيف يكون حال العالم؟ أرأيت لو أن الناس جميعا على تفوق وفلاح كيف يكون حال العالم؟ أرأيت لو أن الناس كانوا يدا واحدة متآلفين متآزرين متآخين متعاونين كيف يكون حال العالم؟ ولا يزالون مختلفين إلا من شاء ربك ولذلك خلقهم، أي خلقهم لحدوث الاختلاف ومن ثم لعمارة الكون. فيا أيها الأحباب تأمل ذلك الأمر، ما جعل الله تعالى الكون قائما على سنة واحدة من جهة واحدة، ولكن لا بد من التدافع. فهناك الذكر والأنثى، وهناك كما قلت منذ قليل الحق والباطل، الظلمة والنور، الليل والنهار. فهذا يدفع هذا، وهذا يدفع هذا، وهذا ينتقص من هذا، وهذا ينتقص من هذا، ليحدث مراد الله عز وجل. أرأيت لو أن مرضا أصابك ماذا كنت صانعا؟ ماذا كنت صانعا؟ فالمرض قدر الله عز وجل، وأنت لابد أن تدفع، لابد أن تدفع، تدفعه بدعاء الله. فالدعاء بإذن الله تعالى يرد المرض، فالمرض قدر الله، والدعاء سبب من الأسباب أعانك الله تعالى عليه، وهو أيضا من القدر. فتدفع المرض وهو القدر بالدعاء وهو القدر، وتدفع المرض أيضا بطلب التداوي وهو قدر، ليحدث ما يريد الله عز وجل. يمكن أن يقبل الله تعالى دعاءك فتشفى، ويمكن أن يجعل الله تعالى في هذه الأسباب العافية فتشفى، ويمكن أن لا يجعل الله في ذلك شيئا فتستمر على مرضك بلاء واختبارا. اليهود أعدوا العدة لغزو بلادنا، هذا قدر الله عز وجل، ماذا نصنع؟ هل نمكث في بيوتنا ونقول هذا قدر الله، ونتركهم يحتلون بلادنا ويأخذون أموالنا ويعتدون على أعراضنا ونسائنا وأولادنا؟ لا، هذا قدر الله نعم، ولكن لابد من إعداد العدة لمنازلتهم. فإعداد العدة وجهاد الكفار هذا أيضا من القدر، فندفع القدر بالقدر ليحدث ما أراد الله وما كتب الله عز وجل، وهو قوله: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. أيها الأحباب الكرام، وأعظم ما يمكن أن تدفعه عن نفسك وأن تقاتله دوما دون هوادة ودون ملل، لأن الأمر العجيب أن الإنسان عندما يدافع شيئا إما أن يكون أقوى من هذا الشيء، وإما أن يكون مساويا له، وإما أن يكون أضعف منه. فإن كان أقوى منه تجرأ عليه، وإن كان أضعف منه قهره وأيس منه، وإن ساواه تارة يهجم عليه ليدفعه، وتارة يتقهقر عنه ليغلبه. أما المؤمن لما كان بالله عز وجل، ولما كان لله عز وجل فهو دائما قوي. قال الله عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الله، إن هذه الآية في سياق غزوة أحد، وابتلي المؤمنون فيها بلاء شديدا، وقتل منهم 70، وانقلبوا إلى المدينة في صبيحة السبت ما بين مجروح ومكلوم، وكلهم يمسح جراحه ويلعق دمه، ومع ذلك قال الله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. والتقدير: إن كنتم مؤمنين أنتم الأعلون. إذن المؤمن بإيمانه قوي، والباطل لا يساويه أبدا، والباطل لا يقهره أبدا، لأنه أعلى من الباطل وأقوى من الباطل، وهو أيضا أقوى من المرض، وهو أيضا أقوى من الفقر، وهو أيضا أقوى من كل ظرف. قلت: لأنه بالله ولله. فعند التدافع لابد أن تكون كفة المؤمن هي الأعلى، لابد. أما إذا ترنحت واضطربت فهناك خلل. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. الآيات. إذن وجود الضعف، وجود الهزيمة، وجود الكذب دلالة على وجود الخلل. أرأيت جيش الصحابة مترأسا بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ خرج النبي عليه الصلاة والسلام في أحد، قسم جيشه وجعل ظهره إلى الجبل، وجعل كوكبة من فرسانه ورماته على ذروة الجبل، أمرهم ألا يبرحوه حتى لو رأوا الطير تتخطف المسلمين. ودارت المعركة، ومنح الله تعالى المسلمين أكتاف المشركين يقتلون ويأسرون. رمى قرنبات بطن الوادي فوجدوا المسلمين يقتلون ويأسرون ويغنمون. تركوا أمر رسول الله وهم الصحابة، وهم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، فنزلوا من على الجبل، فانكفأ عليهم المسلمين.
المشركون فقتلوا من بقي منهم ثم فاضوا إلى بطن الوادي وقتلوا المسلمين مقتلة عظيمة فكانت هزيمة أحد. فهذا رسول ومعه صحابة اصطفاهم الله تعالى من بين الخلق جميعا لصحبته، وما جعل الله تعالى خلقا أفضل عنده بعد الأنبياء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا حدثت الهزيمة لما وقعت المخالفة، لأن المخالفة كما قلت لكم من قبل خلل في منهج الاستقامة، فوقعت الهزيمة. فالمؤمن قوي، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، هذا وشأن المؤمن. فالمؤمن دائما يكون قويا لا يكسر ولا يهزم، وإن هزم ظاهريا فإنه يفيء إلى فئة ليجدد العزم مرة ثانية، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. أما أن يفر المؤمن من ساحة الوضع دون أن يجدد النية في الكر فلا يكون هذا أبدا، لأن الانهزام ملمح من ملامح ضعف الإيمان، الانهزام. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: السبع الموبقات، الشرك بالله وقتل النفس والسحر، إلى أن قال: والتولي يوم الزحف. والتولي يوم الزحف، فالتولي يوم الزحف دلالة على ضعف الإيمان. إلا من تولى ليفي ليتقوى بطائفة ليكر مرة ثانية ليجعل كلمة الله تعالى العليا. أعظم ما ينبغي أن تدافعه، لأنه يدافعك ويصاولك ويجاهدك، هواك. فالهوى مركب الشيطان إلى النفس. لو أن إنسانا على النيل يريد أن يعبر إلى طلخة لابد أن يركب مركبا، لابد، ليس هناك كوبري، ليس هناك كوبري، مفيش كباري، الكوبري هذا وقع، إذا لابد من وجود مراكب يعبر بها إلى الجانب الآخر. كذلك الشيطان يركب مركب الهوى ليعبر به إليك. إذا من يجاهدك؟ الشيطان. كيف يدخل إليك؟ عن طريق مركب الهوى، وهذا مركب خطير وهو أخطر المراكب. نعم هناك مركب آخر الغفلة وآخر الغضب، ولكن أعظم هذه الوسائل التي يتوسل بها الشيطان ليصولك الهوى. الهوى أن تركب كل ما تحب، كل ما تحب تفعله، ليس هناك عندك حلال وحرام، ليس عندك افعل ولا تفعل، كل ما أردت أن تفعله فعلته. مصافحة النساء لا بأس، قضاء الأوقات أمام التلفزيون لا بأس، الغيبة والنميمة لا بأس، نقل الأخبار الكاذبة للإيقاع بين الناس لا بأس، أكل أموال الناس بالباطل لا بأس، الكذب من أجل اصطفاء أموال الناس لا بأس، لا بأس، الكذب من أجل الزواج من النساء الحرائر لا بأس، لا بأس، ودع القرآن وهجره لا بأس، لا بأس، ودع الصلاة وترك المساجد لا بأس. كل شيء عنده حلال، ليس هناك عنده مربع للحلال وآخر الحرام، ليس عنده ما يدفعه كي يتقدم ويتأخر، هذا متبع لهواه، هذا راكبا أحمقته، هذا متخذا إلهه هواه، وهذا ما نهى الله تعالى عنه. وما ذكر الله تعالى الهوى في القرآن إلا مذموما، ما ذكر الله تعالى الهوى في القرآن إلا مذمومة. وعندما نقرأ صفحات وجرائد الحوادث نجد أن أعظم أسباب الجرائم والحوادث اتباع الهوى، الاغتصاب، السرقة، القتل، التزوير، الرشوة، هذه كلها أسبابها الهوى، أسبابها الهوى. فلو قمع الإنسان هواه وهذب الإنسان هواه ليكون ذلك الهوى تبعا لمرضات الله لكان إنسانا سعيدا. انظر إلى قول الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. إذن هو رجل يعلم الحلال والحرام، يعلم الحلال والحرام ومع ذلك يتبع هواه. قال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. أعطاه الله تعالى العلم فانسلخ منها، ترك العمل بهذا العلم، ترك العمل بهذا العلم، لأنه ليس المقصود أن تعلم ولكن المقصود أن تعمل بهذا العلم. قال عبد الله مسعود والحديث بإسناده كلام: تعلموا ما شئتم أن تعلموا فاعلموا أنكم لن تؤجروا حتى تعملوا. إذن الأجر مرهون بالعمل. ولذلك قال سفيان: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. فاليهود يعلمون ولكن لا يعملون. قال الله عز وجل: فلما جاءهم، أي فلما جاء اليهود الرسول الكريم بالأمارات والبينات والدلائل الباهرات، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. قال الله: فلعنة الله على الكافرين. الكفار من اليهود يعلمون صدق النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يعملوا بهذا العلم، بل زينوا لمشركي قريش أن يكونوا إلبا على النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. قال الله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبث والطاغوت، يؤمنون بالسحر والكهانة، يؤمنون بالشيطان والهوى، يؤمنون بالجبث والطاغوت، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبث والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أنتم أيها المشركون عند الله تعالى أهدى، وطريقتكم عند الله تعالى أزكى، وطريقتكم عند الله تعالى أهدى من طريقة محمد وصحبه. قال الله: أولئك الذين لعنهم الله. انظر، أولئك الذين لعنهم الله. إذا تارة قال: فلعنة الله على الكافرين، وتارة قال: أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. لم يعملوا بعلمه، فتبا لمن أوتي حظا من العلم فلم يعمل به. ولذلك كان المتقدمون ينصحون تلاميذهم فيقولون: إنما أنتم ساعات وأوقات، فإذا ذهب البعض كان ذلك مؤذنا بذهاب الكل. قالت ذلك رابعة لسفيان الثوري: إنما أنت ساعات وأوقات، فإذا ذهب بعضك كان ذلك مؤذنا بذهاب كلك، وأنت تعلم فاعمل. العمل بالعلم. فهذا الرجل آتاه الله تعالى علما ينفعه، يعلم به الحلال والحرام. فإن العلماء عالم بالله، عالم بأمر الله، وهذا أفضل العلماء، يعلم الله عز وجل فيعطيه حقه من التوقير والتعظيم والإجلال والمحبة والخوف والدعاء والرغبة والرهبة، ويعلم الله عز وجل بأسمائه وصفاته فيتعبد الله تعالى بما يحب من الثناء الحسن والذكر الجميل. فهذا علم بالله عز وجل وعلم بأمر الله، أي هو عالم بشرع الله، يعلم الحلال والحرام. أما الثاني عالم بالله ليس عالما بأمر الله، والثالث عالم بأمر الله ليس عالما بالله. إذن العالم الحق هو الذي يجمع بين العلم بالله والعلم بأمر الله، ثم يتبع بعد ذلك العمل، ثم يتبع بعد ذلك العمل. فهذا رجل آتاه الله تعالى العلم فانسلخ من هذه الآيات، قال الله تعالى: فأتبعه الشيطان، فأتبعه الشيطان، كأن الشيطان ورآه يدفعه ويؤذه ويهيجه، فكان من الغاوين، الغاوين، الغاوين عن طريق الله عز وجل، الغاوين الذين يدعون الناس إلى غير الله. عالم يحفظ الآيات والدلائل والبراهين ولكن لا يدل على الله، يدل إلى غير الله. وهذه المصيبة الصلعاء التي لا يستقر عليها شيء، أن يكون المرء في ظاهره متلبسا بلباس العلم ولكنه في الوقت نفسه من أعظم الناس صدا عن الله عز وجل. وهذه من علامات الساعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، وإنما يقبض العلم بنزع العلماء أو بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم واحد اللي يحصل اتخذ الناس رؤوسا، وفي لفظ رؤساء، رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. مصيبة، مصيبة عظيمة جدا، مصيبة عظيمة جدا، أن يتلبس الناس لباسا ليسوا هم أهله، ويتشبعوا بأمر لم يعطوه وإنما تزلفوا إليه تملقا وطلبا للدنيا والوجاهة والرئاسة. فأهواه الشيطان، وأهواه الشيطان، فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، أي بالعلم النافع، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. اسمع، واتبع إيه؟ هواه، واتبع هواه. العلم هذا سلطانه أقوى من سلطان الرئاسة، العالم سلطانه أقوى من رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية بيسن القرارات والقوانين ولكن لا سلطان له على قلوب الناس. أما الذي يشد قلوب الناس ويهيجهم ويمس أرواحهم مسا، إنما هو المبلغ عن الله آياته، العالم. طب لو العالم ضل، لو زل، لو أن هذا العالم ترك البرهان وترك الطريق المستقيم والنظر إلى الكراسي والمناصب والأموال والجاهات، ما الذي يحدث إذا ترك المقام السامي؟ فأنت مقامك أيها العالم أعلى من مقام الرئيس وأعلى من مقام الإمبراطور، لأن الحكام يحكمون الناس، أما العلماء فإنما هم يحكمون قلوب الناس، يحكمون قلوب الناس. سليمان بن عبد الملك دخل يوما بيت الله الحرام، حول الحراس 50-60 حرس، ثم وجد الناس مجتمعين على رجل أسود، هو أمير المؤمنين، وضيء جميل جسيم حول الحرس، أما هذا فعبد أسود، عبد أسود، أسود لا يرى منه إلا بياض أسنانه وأحداق عينيه. تعجب، إن هذا سلطان وأقوى من سلطان، من هذا؟ قالوا: هذا عكرمة مولى عبد الله بن عباس. فكان سلطان عكرمة أقوى من سلطان الخليفة، ولذلك الظلمة في كافة العصور كانوا يريدون قهر العلماء، الظلمة في كافة العصور كانوا يريدون قهر العلماء، فإذا استمسك العلماء بشرع الله قهرهم الظلمة، وما استقام أحد أمامهم أبدا، لأنهم متأيدون بالله. أما الظالم متأيد بالشيطان. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أوليائهم الطاغوت يخرجون الظلمات. إذن العالم عندما يتبع هواه فهذا قد نادى على نفسه بالإفلاس، ونادى على نفسه بالإفلاس وهو في الحقيقة منقطع عن رب الناس، ملتفت إلى نفسه، قد أعد لنفسه مكانا عظيما في نار جهنم، لأنه لم يقم برسالة الله عز وجل. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، اللي حصل فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا قال ربي سبحانه فبئس ما يشترون. عباد الله، إذا الهوى مذموم حتى لو كان من عالم. طب والحاكم لا ينبغي أيضا أن يتبع هواه؟ قال الله يا داود، الأنبياء ثلاثة أقسام: نبي غني ونبي فقير. لما يكون نبي غني فالنبي يشكر ربنا عز وجل فيرتقي إلى الله عن طريق الشكر، وهذا كحال داود وسليمان. طب نبي فقير، إذن يتقرب ويرتقي إلى الله عن طريق مقام الصبر كزكريا ويحيى. وأفضل الأحوال وأزكى المقامات من تقلب بين هذين الأمرين، بين الغنى والفقر، كحال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام تارة يأكل من الشاة ذراعها، يبقى الشاة تتحط كلها قدام النبي عليه الصلاة والسلام يأكل منها أطيبها. أحيانا وأحيانا لا يقل في بيته النار الأهلة، لا يجد شيئا، ويستيقظ من نومه فيسأل أهل بيته: هل أجد عندكم من شيء؟ فيقولون: لا يا رسول الله. فيصبح طاويا ناويا الصيام. إذا مرة يشبع ومرة يجوع. خرج النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث عند الترمذي، لكي تعلموا ما أنتم فيه من نعمة سابقة. خرج النبي عليه الصلاة والسلام في وقت لم يكن ليخرج فيه، كان جعان لم يأكل منذ يومين، لم يأكل، خرج من البيت في هذا الوقت. فقابله أبا بكر رضي الله تعالى عنه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصديق: يا أبا بكر، ما الذي أخرجك في ذلك الوقت؟ ما الذي أخرجك في ذلك الوقت؟ قال: خرجت يا رسول الله لألقاك وأسلم عليك، أدب جليل. ثم انطلق فقابلهما عمر رضي الله تعالى عنه، فقال له: يا عمر، لما خرجت في ذلك الوقت؟ فقال: يا رسول الله، الذي أخرجك هو الذي أخرجني. فانطلقوا إلى بيت أبي الهيثم ابن التيهان فلم يجدوه، فأتى بعد ذلك فذبح لهم شاة وأسقاهم ماء باردا، فأكل النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا طعام مبارك، والذي نفسي بيده لتسألن عن النعيم. إذن أزكى المقامات أن تتقلب بين الفقر والغنى، فإذا ابتليت بالفقر صبرت، وإذا ابتليت بالغنى شكرت، وهذا حال النبي عليه الصلاة والسلام. فداود كان نبيا وملكا غنيا، آتاه الله تعالى ملكا عريضا، يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. داود كان خياط، لكن ما كانش بيخيط من القماش، وإنما كان يسربل الثياب من الحديد. الحديد ألان الله تعالى له الحديد ليقطعه ثيابا ودروعا، هذه صنعته. إذن كان ملكا ولكنه كان يمتهن الحرفة. وأقول هذا لبعض الكسالى الذين يتسكعون في الطرقات وهم في عنفوان شبابهم يتلمسون القوت هنا وهناك، هذا لا يصح، لابد أن تكون مجتهدا في تحصيل رزقك. فملكه العريض ونبوته لم تمنعا أن يكون محترفا حرفة يتقوت منها. وكان نبي الله تعالى زكريا كان نجارا، وكان نوح كان نجارا وكثير من الأنبياء كانوا يرعون الغنم. لكن أن تجد مسلما هكذا متزكعا في الشوارع ويقولون بطالة، ما البطالة؟ لو أن أحدهم أتى بمشلة من ليمون فباعها لفتح الله تعالى عليه، إن الناس لا تعمل. قال الله فامشوا في مناكبها، امشوا تحرك تحرك، امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أرأيت إلى هذه الطيور التي تبيت في أوكارها وأكنانها، تبيت طاوية فإذا أصبحت انطلقت تلتقط أرزاقها بفضل الله فرجعت خماصا كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم، لا إنما رجعت بطانا تمتلئ خيرا ونعيما. يا داود إنا جعلناك، وانظر إلى هذا التعبير الجميل. إذا أصحاب السلطان لم يبلغوا سلطانهم ببأسهم وإرادتهم، وإنما الله تعالى هو الذي ابتلاهم بهذه المناصب. مسألة خطيرة جدا، ما من صاحب منصب إلا مبتلى بمنصبه، كابتلاء الأب بأبوته، وابتلاء الأم بأمومتها، وابتلاء الولد ببنوته. كل واحد في الدنيا مبتلى، الابن مبتلى، والأب مبتلى، والأم مبتلى، وصاحب المنصب مبتلى، وصاحب المال مبتلى، وصاحب المرض مبتلى، وصاحب الصحة والقوة والفتوة مبتلى. سبحان الله. قال الله سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وأي نكرة. وأتت في هذا السياق للدلالة على معنى معنى العموم. إذا الابتلاء مطروح بين الناس، كل لابد أن يأخذ حظاه من الابتلاء. فداود قال الله إنا جعلناك، جعلناك الضمير إلى الله سبحانه، إنا جعلناك، فالنون هي الفاعل والكاف هي المفعول، إنا جعلناك يا داود خليفة في الأرض، مفعول الثاني، إنا جعلناك خليفة في الأرض. اعمل إيه بقى؟ احكم بين الناس بالباطل، قطع رقاب المخالفين، تجبر على الناس. لا لا أبدا، لم يقل مولى سبحانه وتعالى ذلك. إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب أليم بما نسوا يوم الحساب. إذن هذه المعايير الجميلة المقررة. إذن الأنبياء الملوك مطلوب منهم ألا يتبعوا أهواءهم، العلماء لا يتبعون أهواءهم، النبي عليه الصلاة والسلام حذر من اتباع الهوى، حذر من اتباع الهوى. وأخبر الله عز وجل أنه لولا أن ثبت لكاد أن يفتن. قال الله عز وجل ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لاذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك نصيرا. إذا لابد الإنسان أن يجتنب الهوى، أن يجتنب الهوى. قال بعض الأدباء عندما لمح هذا الملمح، الهوى تساوي سقوط، الهوى يساوي غضب من الله، الهوى يساوي نار، الهوى يساوي اتباع للشيطان، الهوى يساوي انحراف عن منهج الله، الهوى يساوي انزلاق إلى دارة جهنم، الهوى يساوي أن تكون جنديا من جنود إبليس المقربين. لمح هذه المعاني فقال نون الهوان من الهوى منزوعة، فإذا هويت فقد لقيت هوانا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، إذا آمنت بأن هواك لا بد أن تقمعه في جنب الله، لا بد أن تقمعه في جنب الله، أن تجاهد هواك لله سبحانه، وأن تجعل هذا الأمر أمرا مصيريا لا يقبل المفاوضة والمناورة. ده مسألة مصير، جنة أو نار. لو أنك تركت هواك لكنت من أصحاب النار، ولو أنك هذبت هواك لتجتنب هذا الهوى كنت من أصحاب الجنان. فيا ترى ماذا أنت صانع بنفسك؟ ماذا أنت صانع بنفسك؟ هل يا ترى هل تظن أن الموت قبل أن يأتيك يستأذن عليك ملك الموت؟ هل رأينا أحدا استأذنه ملك الموت كي يقبض روحه من دون الأنبياء؟ من دون الأنبياء، وأنتم تعرفون حادثة موسى مع ملك الموت. لكن هل رأيتم أحدا استأذنه ملك الموت ليقبض روحه؟ أبدا. فإن الإنسان لا يدري متى سيموت، وكيف سيموت، وفي أي مكان سيموت، لا يدري. هذه من جملة الغيب الذي استأثره الله تعالى لنفسه ولم يعلمه أحدا من خلقه إلا من شاء من الأنبياء. فأنت لا تدري بأي أرض تموت، وأنت لا تدري بأي سبب ستموت، وأنت في الوقت نفسه لا تدري متى ستموت، ولكن حتما ستموت، قطعا ستموت. ولو مدت لك أسباب الحياة، ولو مدت لك أسباب الحياة ستموت. فيا ترى لو اخترمتك المنية وفجأك الموت وأنت في هذه الحال التي أنت عليها، ماذا أنت قائل لرسل ربك؟ وما أنت مجيب ربك عندما يسائلك؟ هتعمل إيه؟ هتعمل إيه؟ لما الملائكة يسألك في القبر من ربك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ هل تظن أن الإجابة سهلة؟ ربي الله ودنيا الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم سهلة. لا، الأمر أعظم من ذلك، الأمر أعظم من ذلك وأشد هولا من ذلك. في بعض المقامات في الدنيا أحيانا عندما يمتلك الإنسان الفزع، لو سئل ما اسمك؟ ما يعرفش يقول اسمه إيه؟ اسمك إيه؟ ما يعرفش، من شدة الفزع والهول. تصور أن لك حجرة وهذه الحجرة بها تعذيب قاتل زي محاكم التفتيش في الأسبانيا، فظيع. وقيل المسلم ما اسمه؟ ربما لا يعرف ما اسمه، ينسى اسمه ايه، وينسى بلده ايه، وينسى اسمه ايه واسمه ايه، وهذا في الدنيا. فما بالك بهول القبر؟ أتظن أنك ناج من هول القبر؟ لا والله، إلا أن تقدم في دنياك عملا صالحا يثبتك الله تعالى به. لابد أن ترضي ربك في الدنيا كي يثبتك عند القبر. قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذا من الذي سيثبتك عند السؤال؟ ليس هو الرجل الذي يلقنك يا عبد الله سيأتيك الآن ملكان كذا كذا، فإذا سألك عن ربك فقل لهم بلسان زلق فلق ربي الله، فيصيح الناس لا إله إلا الله. لا أبدا، ليس هذا أيها المسكين. إذا لم ترضي ربك في الدنيا في دار التكليف في مزرعة الدنيا أن تكون خادما لشرعه، أن تكون خادما لدينه، أن تكون ناصرا دينه، مظهرا دينه، إذا لم تفعل ذلك لن تثبت أيها المسكين، لن تثبت أيها المسكين. لا تظن أنك بشهادة الميلاد أو بطاقة الهوية ستكون مثبتا في القبر. الخانة
تدري أنا مسلم يبقى خلاص صار من الفائزين. لوالذي نفسي بيده لن تفوز إلا إذا أرضيت ربك في الدنيا، لن تفوز إلا إذا أرضيت ربك في الدنيا. وهذا ما قاله ربي، يثبت الله يثبت الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فيا أيها الأحباب، لا يغرنكم طول الأمد ولا يغرنكم رحمة الكريم وعدم مؤاخذته بالمذنب أن تبارزوه بمعاصيكم وأن تتجرأوا عليه بذنوبكم، فإن أخذه أليم شديد. وإن الله تعالى جعل في القصص السابقة عبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وجعل فيما سبق ذكره من آية القرآن من الأمثال والقصص والوعد والوعيد ما به تلين قلوب المؤمنين وتستجيب أفئدتهم لندائه الكريم. فيا أيها المؤمن، عليك أن تأخذ بيدك إلى طريق الله، وأن تستقيم على طريق الله، وأن تكون من جند الله، وأن تكون من أهل الطريق المستقيم، ليرضى الله تعالى عنك، ليثبتك الله. عليك أن تدافع نفسك، عليك أن تكون بالله قويا، لا تكن خائرا، لا تكن خائرا، ولكن كن قوي العزيمة شديد الشكيمة، أن تكون بالله متأيدا وعلى الله متوكلا. الله تعالى أسأل أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يعيننا على كل خير، وأن يهدينا إلى كل خير، وأن يحببنا في كل خير. اللهم طهر قلوبنا من النفاق ومن الشقاق ومن مساوئ الأخلاق. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. على الله ربنا توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتقبل أعمالنا وتجاوز عن سيئاتنا، واهد اللهم إخواننا وأبناءنا، واهد اللهم إخواننا وأبناءنا، واهد اللهم إخواننا وأبناءنا، ولا تتوفنا إلا وأنت عنا راض، ولا تتوفنا إلا وأنت عنا راض. اللهم عليك بأعدائك فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بأعدائك فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك باليهود وعبدة الصليب والروس والملاحدة والمنافقين ومن ولاهم. اللهم خذهم أخذا وأحصهم عددا وأهلكم بددا ولا تبق منهم أحدا. وصل اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه.